بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. معركة القصير مستمرة والمنار تجول في أحيائها المستعادة. عين إسرائيل على القصير وتفضل أيا كان إلا الأسد. شهيد وجرحى من الجيش برصاص المسلحين في التباني. لجنة التواصل النيابية لا نتيجة لكن التواصل مستمر. تمديد مهلة تقديم الترشيحات وإقبال خجول اليوم. أهالي مختطفي أعزاز يحتجزون موظفي المركز الثقافي التركي. المالكي يجري تغييرات أمنية بعد سلسلة تفجيرات في العراق. رادارات إيرانية متطورة تدخل عالم التصدير إلى الخارج. أهلا بكم. المعارك مستمرة في القصير أبرز معاقل الجماعات المسلحة في وسط سوريا، وعين إسرائيل على ما يجري هناك. المدينة المكتظة بآلاف المسلحين السوريين والأجانب بدأت تضيق عليهم بفعل خطة التقدم الممنهج التي بدأها الجيش السوري فجر الأحد. المنار واكبت اليوم بالصوت والصورة سيطرة الجيش على الأحياء الشرقية وسيطرته بالنار على أحياء أخرى، والصور التي بثها المسلحون لجثث قتلاهم أكدت اللا مدنيين في المدينة بالحجم المبالغ الذي يدعون. إسرائيل بدت مهتمة بأوساطها الأمنية والإعلامية بما يجري هناك، وتوقعت بناء على مجريات المعركة فيها تبدلات لمصلحة الرئيس بشار الأسد. وأيا كان من قد يأتي بعد الأسد سيكون أفضل لإسرائيل استراتيجيا، والكلام لأحد أبرز الخبراء الإسرائيليين. أبرز خبراء السياسة في لبنان لم يفلحوا بتوقع الخطوة التالية بعد أن عادت لجنة التواصل إلى التواصل ولم تعد. اللجنة اجتمعت بضيافة الرئيس نبيه بري في عين التيني وانفضت من دون إحراز أي تقدم سوى الاتفاق على استمرار التواصل. ظاهر الأمور بدا نقاشا في التوافق حول شيء ما غير معلوم، وباطنها حمل أكثر من احتمال. بحث جدي في التمديد للمجلس وسط خلاف على مدة التمديد، ومناورة من 14 أذار للذهاب إلى جلسة عامة ومحاولة تهريب اقتراحها المختلط عبر التصويت. وفي طرابلس وحده صوت الرصاص على محاولات التهدئة، والمسلحون الذين فتحوا نيران أسلحتهم المنفلتة على جبل محسن يوم أمس تجرأوا اليوم على الجيش وقتلوا واحدا من جنوده وجرحوا آخرين. واكبت كاميرا المنار تقدم الجيش السوري في مدينة القصير، حيث بسط سيطرته على المنطقة الشرقية ويخوض معارك عنيفة مع المسلحين في المنطقة الجنوبية من المدينة.
بالصوت والصورة دخلنا برفقة الجيش السوري إلى القصير، ومن أراضي رمزون سلكنا الطريق الترابي وصولا إلى الحارة الشرقية. كاميرا المنار والزميل حسن برجي دخلوا إلى مدينة القصير وقاموا بتغطية الاشتباكات العنيفة الواقع الدائرة ما بين الجيش السوري والقوات المسلحة. نحن الآن نقف في الدوار الأول لمدخل مدينة القصير من الجهة الشرقية، فإذا هذا هو مدخل الحارة الشرقية لمدينة القصير، حيث دخلت قوات الجيش السوري وقامت بطرد المسلحين، وهي تسعى الآن لبسط سيطرتها على كامل الحارة الشرقية. المعالم واضحة لمن يعرف المدينة، المسجد الكبير والكنيسة. هذا هو طريق ربلي حمص، من أمامنا نستطيع أن نرى المدينة الصناعية في منطقة القصير في الحارة الشرقية لمدينة القصير. هذه هي المنطقة الصناعية، بالطبع الجيش السوري بسط سيطرته بالكامل على هذه المنطقة هنا. مشاهد الدمار تحكي دراوة المعركة، الاشتباكات هنا لم تهدأ. الحارة الشرقية والجهة الشمالي شرقية من مدينة القصير سقطت بيد الجيش السوري، وحتى الساعة ما زال الجيش يتقدم لإطباق السيطرة على كامل المدينة. من الحارة الشرقية لمدينة الإقصائر حسن برجي على الرز علي ملي، قناة المنار.
ويبقى معنا من منطقة القصير مفادنا علي ملي. علي، يعني سيطرة الجيش السوري على المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من المدينة، أين تتركز المعارك في هذه الأثناء؟
نعم كوثر، في الواقع في هذه الأثناء تتركز المعارك في الجهة الغربية من مدينة القصير، حيث قام الجيش السوري بمحاصرة المجموعات المسلحة في بعض الأحياء، ويعمل الآن تعمل الوحدات المشاة في الجيش السوري على إجلاء المجموعات المسلحة من المنطقة الغربية. يمكن القول بأنه في المنطقة الغربية المعركة يعني قاسية جدا، القذائف المدفعية ما زالت مستمرة، وحدات الجيش ما زالت مستمرة بالتقدم. طبعا التقدم يجري بشكل نسبي بين حي وآخر بسبب تمركز بعض القناصة في بعض الأحياء مستهدفين وحدات الجيش السوري. يعني ميدانيا هذا كل شيء على حتى الساعة في موضوع المعارك. نحن قمنا بجولة في الحارة الشرقية لمدينة القصير، وصلنا إلى دوار القصير مرورا بمسجد الإمام علي بن أبي طالب، وصولا إلى مشارف الكنيسة، والكنيسة بالمناسبة هي من المعالم المعروفة في مدينة القصير، ولكن لم نستطع الدخول إلى الكنيسة بسبب رصاص القنص الذي كان موجها إلى الحي التي توجد فيه الكنيسة. كوثر؟
نعم علي، يعني أهم المشاهدات خلال الجولة التي قمتم بها في المدينة، يعني أثار المسلحين التي تركوها خلفهم.
نعم كوثر، بالطبع في الحارة الشرقية المسلحون خلفوا أثارا كثيرة، من كتابات على الجدران، من كتابات يعني لها طابع طائفي بالطبع، كتائب الفاروق وغيرها من الكتائب. بالطبع هناك كان أثر كبير لوجود مجموعات من جبهة النصرة داخل الحارة الشرقية وفي مدينة القصير بشكل عام. هناك آثار دمار وخراب كبيرين خلفهما المسلحون خلفهم. أريد أن أشير إلى أمر كوثر، أنه في الجهة الغربية أو عفوا في الجهة الجنوب غربية الجيش السوري قام بفتح معبر آمن لكي يخرج المدنيون منه، ولكن المجموعات المسلحة حالت دون خروج المدنيين من هذا المعبر، واستخدمت المدنيين كدروع بشرية تحتمي فيهم من ضربات الجيش السوري. كوثر؟
نعم علي ملي مراسلنا من منطقة القصير. نعم. شكرا جزيلا لك. شكرا علي.
نعم كوثر، وهذا ونريد أن نوجه تحية للفريق التقني على الجهود التي تبذل هنا في مدينة القصير.
نعم شكرا جزيلا لك علي ملي وللفريق العامل معك. لم يفلح إعلام المجموعات المسلحة في القصير بإظهار المسلحين بصورة الضحية ولا بصورة الأبطال.
بحثنا في الصفحات الافتراضية عن أي مواد مصورة تنقل صورة ما يجري في القصير. ركزنا البحث في صفحات المعارضة السورية وتلك التي تروج للمجموعات المسلحة. لا مشاهد لنساء ولا أطفال ولا أثر لمجازر بين صفوف المدنيين. هذا هو هادي عبد الله، مسؤول ما يعرف بالمركز الإعلامي في القصير، يتحدث الشاب عن مجزرة تكب يذهب ضحيتها مدنيون. لا يحتمل أن تكون هذه الجثث لمدنيين. الأقرب إلى المنطق أن هؤلاء هم مقاتلون من النصرة وغيرها، كانوا بالأمس القريب ينتشرون في شوارع القصير، ومعهم عبد الله نفسه، يستعرضون السلاح والسطوة قبل أن تباغتهم ضربات الجيش السوري. المسؤول الإعلامي يستنجد بجمعيات حقوق الإنسان لتنقذهم مما يسميها مجازر الجيش السوري، لكن كيف سيبرر لهذه الجمعيات ما فعله رفيقه الواقف إلى جانبه؟ هذا ليس سوى خالد الحمد أو أبو سقار الذي مزق جثة الجندي السوري في أحد أحياء حمص وانتزع منها القلب ليأكله في مشهد أثار موجة عارمة من الاستياء العربي والدولي. بعد أن التقط أنفاسه حاول إعلام المجموعات المسلحة إظهار ثبات في ساحة المعركة. هادي عبد الله من جديد. كل الأمور هنا تحت السيطرة، المسلحون مطمئنون إلى تمركزهم. لحظات قليلة ويتغير المشهد.
أوساط إسرائيلية أكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعد تقدم الجيش السوري في مدينة القصير أراد من تصريحاته أمس القول للرئيس الأسد لا يدفعنك هذا النصر إلى تقديم السلاح النوعي إلى حزب الله.
أشارت أوساط إسرائيلية متابعة أن تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعداد تل أبيب للسيناريوهات كافة وبمهاجمة أهداف جديدة تحت ذريعة منع وصول أسلحة إلى حزب الله. تحذيرات أتت كجزء من رسالة للرئيس السوري بشار الأسد ألا يغره دخول مدينة القصير الاستراتيجية والتي ستعزز بحسب الأوساط الإسرائيلية مواقعه العسكرية لنقل أسلحة إلى حزب الله. تزامن ذلك مع ارتفاع الجدل في إسرائيل حول التصريحات التي يطلقها قادة من المؤسسات العسكرية والأمنية حول سوريا ويكون لها تداعيات سياسية سلبية على الكيان الإسرائيلي، ودعا وزراء في حكومة نتنياهو هؤلاء إلى الصمت وعدم إطلاق أي تصريح يتعلق بالوضع في سوريا.
ربما يحسن الأسد مواقعه العسكرية بصورة حاسمة، واحتلال القصير سيأخذ بعض الوقت، وفي حال حصل فإنه سيقطع طرق إمداد المسلحين وسيفتح الطرق أمام الجيش السوري من دمشق إلى منطقة الساحل.
عندما نرى قبل شهر يقول رئيس الاستخبارات العسكرية إن سوريا تستخدم السلاح الكيماوي، ونرى مسؤولا آخر من هذه الاستخبارات يقول الأسد أقل خطر ممن سيأتي بعده، أنا لا أتحدث عن خطأ سياسي فادح فحسب، علينا أن نصمت ولا نقول شيئا عما يجري في سوريا.
الأوساط الإسرائيلية المتابعة نفت أن يكون أي مسؤول إسرائيلي صرح بأن تل أبيب تفضل بقاء الأسد على غيره، وقالت إن أي بديل سيأتي سيكون أفضل لإسرائيل من النواحي الاستراتيجية والتكتيكية كافة.
بالنسبة إلى مقولة أن إسرائيل تفضل الأسد على أساس أنه عدو معروف والمعروف أفضل من غير المعروف، لكن الأسد يبقى العدو الذي بنى مفاعلا نوويا بسرية ويسلح حزب الله وهو حليف لإيران، وإذا سقط الأسد سيكون أفضل لإسرائيل.
وزير الشؤون الاستخبارية السابق دان ميريدور دعا إلى التركيز على الملف الإيراني وأن تبذل جهود سياسية وغير سياسية لمنع وصول السلاح إلى حزب الله، لكن ليس بأي ثمن لأن حزب الله يمتلك 100,000 صاروخ موجهين نحو إسرائيل.
من جهة أخرى أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط رصاص من الأراضي السورية على مرتفعات الجولان السوري المحتل. المتحدث الإسرائيلي قال إنه جرى إطلاق نار من أسلحة خفيفة مرجحا أن يكون الرصاص طائشا. أضاف لا نعرف ما إذا كان الأمر متعمدا، ولم يؤكد المتحدث معلومات أوردتها الصحافة الإسرائيلية مفادها أن الرصاص سقط على مقربة من دورية عسكرية إسرائيلية، وقال إن الجيش لم يرد على النيران. تستمر عملية نشر أخبار كاذبة عبر تويتر حول الأحداث في سوريا من خلال حساب مزيف باسم قناة المنار.
تستمر المنار في دائرة الاستهداف إلكترونيا وتحديدا على تويتر. جهة مجهولة أقدمت منذ نحو عامين على إنشاء حساب باسم المنار على تويتر ويحمل اسم المنار نيوز أت المنار تي في، في حين أن العنوان الصحيح للمنار على تويتر هو المنار نيوز أت المنار نيوز.
نحن في عنا حساب لموقع المنار على تويتر، ولكن هناك موقع آخر وهو موقع مزيف يتم استعماله بين الفينة والأخرى لبث بعض الأخبار المضللة، ويبدو أن هناك يعني غرفة عمليات سوداء تدير هذا الموقع وهو مزيف باسم المنار، ويقوم هذا الموقع ببث الأضاليل والأكاذيب دائما.
إنشاء هذا الحساب تزامن مع بدء الأزمة السورية، لذلك وعندما تحتدم المعارك في سوريا فإن نشر الأخبار الكاذبة باسم المنار يزداد بشكل لافت على هذا الحساب.
خطورته أنه الإنسان العادي مش كتير مطلع بالإنترنت، اللي بفوت بيقرأ المنار بيعمل فولو، هو متابع لهيدي الصفحة، وهون الخطورة، لأنه هيدا الموقع المزيف بمرق عدد من الأخبار الصحيحة، وبين الأخبار الصحيحة بمرق بعض الأخبار التي يعني تحمل السم في العسل كما يقال. هون الخطورة أنه له صار 11,000 متابع، وأي إنسان ممكن يلاقيه على التويتر بقول أنه هيدا المنار، لأنه مكتوب المنار. والتويتر هو بالنظام تبع التويتر ما بيقدر واحد يعمل تبليغ أو ريبورت لكي يلغى هذا الموقع، وهذا منشوفه حسب الأحداث الأمنية، منشوفه عم بيضخ أخبار وقت اللي بيكون فيه معارك قاسية ومفصلية، ومنشوفه بيهدى يعني كل شهرين ثلاثة مثلا بنزل خبر، ولكن في المعارك الحامية منشوفه انه عم بنزل اخبار بشكل كثيف.
ولتلافي التضليل او الخطأ في الوصول الى الحساب الرسمي للمنار على تويتر، يكفي لمتابع المنار ان يدخل الى موقع المنار الرسمي على الشبكة العنكبوتية www.almanar.com.lb، ومنه إلى الأيقونة الخاصة بتويتر الموجودة على الصفحة الرئيسية للموقع.
أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن استشهاد أحد العسكريين وجرح 6 آخرين، إصابة بعضهم خطرة بعد تعرض مركزهم في باب التباني لإطلاق نار كثيف من قبل المسلحين. وحذرت قيادة الجيش في بيان لها من مغبة الاستمرار بالاعتداء على المواطنين واستهداف مراكز الجيش، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم وقوة مع مصادر إطلاق النار والمظاهر المسلحة، وستلاحق المخلين بالأمن إلى أي جهة انتموا. واحتدمت المعارك عصر اليوم بين الجيش اللبناني والمسلحين في طرابلس إثر محاولة المسلحين عرقلة انتشار الجيش في المحاور الساخنة في باب التباني جبل محسن.
رد الجيش اللبناني بالأسلحة المتوسطة على مصادر النيران عند محاور باب التبانة والشعران والبقار، بعدما أنذر المسلحين بالرد على عمليات القنص. مصدر أمني أكد للمنار أن وحدات جديدة من الجيش بدأت بتنفيذ خطة أمنية تعيد الوضع إلى طبيعته، وأعطيت الأوامر للعسكريين بالرد بحزم على مصادر إطلاق النار من أي جهة كانت، ودعت المواطنين بعد قرار صدر بتجميد مفعول رخص السلاح إلى التجاوب الكامل مع الإجراءات الأمنية الجديدة التي تتخذها حفاظا على أمنهم وسلامتهم. الحزب العربي الديمقراطي اتهم بعض المسلحين بفتح المعركة ردا على ما يجري في القصير. وكانت المحاور بين التبانة وجبل محسن شهدت ليلا مناوشات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف، أدت إلى رفع عدد الضحايا. في وقت سجلت حركة نزوح لعدد من العائلات إلى مناطق أكثر أمناً، وشهدت المدينة حركة طبيعية في وقت سير الجيش اللبناني دوريات راجلة ومؤللة، وأقام حواجز ثابتة عملت على تفتيش السيارات، ودهم أماكن إطلاق النار، وعزز وحداته في الأحياء المتوترة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، آخر التطورات الأمنية في المدينة.
الوضع الميداني على الأرض أن الجيش اللبناني مستمر في تنفيذ الإجراءات التي اتخذها لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتوترة، وهي الآن منتشرة في كل شارع من شوارع سوريا وحتى داخل جبل محسن، وقد تعرضت كما ذكرت المراكز التابعة للجيش إلى استهداف مباشر، سقط على إثره شهيد من الجيش اللبناني وإصابة 6 آخرين بجروح، بينهم عنصر أصيب بإصابة مباشرة في الرأس. الحزب العربي الديمقراطي أعلن قبل قليل التزامه بالتهدئة وعدم الدخول بالمعارك وبما تطلبه منه قيادة الجيش اللبناني، وقادت المحاور في التبانة الآن مجتمعون في مسجد حربة يؤدون صلاة المغرب، وهم بالطبع سيطالبون جميع المسلحين بسحب المظاهر المسلحة بعدما حصلوا على اتصالات مكثفة من قبل السياسيين الذين اجتمعوا في منزل النائب محمد كبارة. الجيش أخذ قراره بالحسم والحزم ومنع تجدد المواجهات أيضا، وهذا الأمر صدر عن قيادة كبرى في الجيش اللبناني، وهذا الأمر لا رجوع عنه كما أكدت المصادر الأمنية، وأن الجيش سيتصدى لأي مسلح متواجد على الأرض من خلال انتشار فوج التدخل الرابع ومغاوير البحر الذين وصلوا بأعداد كبيرة إلى مناطق المواجهات. الغطاء الذي حصل عليه الجيش هذه المواجهات وهذه الجولة هذه المرة كانت من القاعدة الشعبية أكثر منها من القاعدة السياسية، وخير دليل على ذلك بأن الأعداد الكبيرة التي نزلت في ماراثون الأحد هي التي أعطت الجيش اللبناني غطاء كاملا بأن المدينة بأكملها ترفض العنف، ونستطيع أن نقول بأن هذه المرة هي ستكون نهاية الأحداث في باب التبانة وجبل محسن حسب ما أكد لنا أكثر من مصدر أمني، وقال بأن الجيش هذه المرة سيتعامل بحزم لا سيما بعد الإشاعات التي انتشرت بشكل كبير عبر الرسائل الإلكترونية والتي تحرض على الجيش اللبناني وتدعو لمواجهة الجيش، وهذه عبارة عن شائعات ترددت عبر الهواتف وترددت أيضا عبر المواقع التواصل الاجتماعي، وربما الجيش اللبناني حصل على غطاء ودعم أكثر منه في الجولات السابقة. ما يعني بأن الحزم والحزم هو سيد الموقف على الأرض.
شكرا لك فادي منصور مراسلنا من طرابلس شمال لبنان. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ناشد أبناء طرابلس عدم الانجرار مجددا إلى الفتنة التي يسعى البعض إلى نشرها في المدينة. وفي بيان صادر عنه شدد ميقاتي على أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يعملون بحزم لتوقيف المخلين بالأمن والعابثين بأمن المدينة. من جهته تمنى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أن يتم التوصل إلى ما يطمئن نفوس أبناء طرابلس ويحقق السلم الأهلية فيها. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس نجيب ميقاتي أبدى سلام قلقه من الأحداث الأليمة التي تشهدها طرابلس. في عين الحلوى استعاد أهالي المخيم حياتهم الطبيعية بعد يومين من الاشتباكات بين جماعة بلال بدر وحركة فتح أودت بشخص وستة جرحى. وعقد في مقر الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم اجتماع شارك فيه مسؤولون عن القوى الفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مهمتها الإشراف على إعادة الأمن والاستقرار إلى عين الحلوى، كما جرى الاتفاق على منع حصول أي إشكالات في المستقبل عبر الحوار بين الفصائل كافة وعدم اللجوء إلى السلاح ورفع الغطاء عن المخلين بأمن المخيم. أقدم أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في إعزاز على احتجاز رئيس المركز التركي الثقافي في بيروت جنكيز أروغلو والموظفين لبعض الوقت قبل أن تتدخل عناصر قوى الأمن الداخلي في وقت لاحق وتعيد إطلاق سراحه. وتوعد أهالي المختطفين بمزيد من التصعيد في حال عدم توفر معلومات إيجابية جديدة عن أبنائهم المختطفين خلال الأيام المقبلة.
نحن طلعنا لفوق صراحة كنا ناويين نقتحم المركز الثقافي وبدنا نطلع هود الأتراك من قلبه يعني، بس ولكن وصلت آخر اللحظة القوى الأمنية وحالت بينه وبين بس ولكن نحن كنا بصدد أنه هود الناس بدنا نصحبهم على الدرج لأنه خلص ما بقى يجوا لهوني.
نحن ولا شي جينا عرفنا أنه فاتحين، ونحن كان في على أساس أنه هني ما يفتحوش، وهالعمل عم يستفزنا. فتعرف الدولة اللبنانية إذا بعد بينفتح هيدا المركز الثقافي العثماني نحن رح نسكره. هي بتتحمل، فهي تتحمل مسؤوليتها، أو بيسكروا هيدا المركز أو نحن رح نسكر مداخل بيروت.
ومعنا مراسلنا علي عواضة للاطلاع على حقيقة ما جرى. علي، ما هي التفاصيل حول ما جرى في المركز الثقافي التركي؟
يعني بالفعل كوثر، قبل يومين على مضي عام على اختطاف الزوار اللبنانيين في اعزاز يبدو ان اهاليهم بدأوا بالتصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية. اليوم اختاروا اقتحام مبنى المركز التركي الثقافي في وسط بيروت، حيث قاموا باحتجاز مدير المركز لمدة 4 ساعات كما اشرت في الخبر، قبل ان تتدخل في وقت لاحق عناصر قوى الامن الداخلي لتعيد اطلاق سراحه. لكن اطلاق سراح مدير المركز لم ينهي تحرك الاهالي الذين اصروا على الاستمرار بتطويق الموظفين الأتراك إلى حين تلقيهم وعودا من القوى الأمنية بإقفال المركز الثقافي التركي بالكامل. وقال الأهالي يعني في حال عدم التزام القوى الأمنية بوعودها بإقفال المبنى فإنهم سيلجؤون إلى مزيد من التصعيد، كما سمعنا في الصوتيات سيلجؤون إلى مزيد من التصعيد قد تصل إلى إقفال جميع مداخل بيروت وربما إقفال طريق المطار بحسب ما يؤكد الأهالي. أهالي المخطوفين أيضا لا ينفون الأجواء الإيجابية التي تركتها زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى سوريا، لكنهم يقولون أن تحركهم اليوم جاء رسالة ضغط إضافية لتسريع العمل في ملف أبنائهم.
شكرا لك علي عواضة مراسلنا من بيروت. فاصل قصير نتابع بعده تقديم النشرة. أهلا بكم. إلى اللا توافق انتهى الاجتماع الثامن للجنة التواصل النيابية التي التأمت في عين التين، وقد علمت المنار أنه تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة على أن يحدد الرئيس نبي بري موعدا جديدا قبل تاريخ 31 أيار.
التصريحات الشروط السابقة لاجتماعها الثامن بشرت بما ستنتهي إليه لجنة التواصل النيابية، لا اتفاق لا تقدم ولا توافق، لاءات تمثل خلاصة أجواء اجتماع الساعات الثلاث الذي انتهى إلى مأدبة غداء رئيس مجلس النواب. فنائب المستقبل أحمد فتفت أعلن أن حزبه ضد الستين وضد التمديد من دون توافق على قانون جديد. نائب القوات جورج عدوان على نفس النغمة مضيفا إليها ضرورة دعوة الهيئة العامة للانعقاد للتصويت على قانون جديد في قناعة قواتية بأن المشروع المختلط لديه أغلبية قد تؤمن نجاحه في هذه الظروف. المواقف السابقة للاجتماع تكررت على طاولة الرئيس نبيه بري الذي دعا في مستهل الجلسة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم قائلا: إذا فشلنا في التوصل إلى توافق فسأكون أول من سيعلن ذلك.
جلسة اليوم لم تسجل أي جديد، إنما جرى نوع من التكرار للمواقف التي أبديت في الجلسة السابقة، لكن من زاويتنا نحن أبدينا موقف إيجابي منفتح على كافة الاحتمالات. الأساس في موقفنا هو ألا نصل إلى الفراغ الذي برأينا يمثل أخطر السيناريوهات القائمة، لأنه سيؤدي إلى انهيار مؤسساتي لن يكون في مصلحة أحد، ومن الصعب لملمته وقت ذاك. برأيي الوضع مفتوح على كافة الاحتمالات، لا يزال هناك نوع من الغموض في الوجهة التي ستأخذها التطورات المقبلة.
الاجتماع الذي وكبته الصحافة من خارج حرم قصر عين التيني فيما بدا أنه إجراء هدف من خلاله الرئيس بري إلى الحد من حرب المنابر بين 8 و14 أذار شهد تصلبا في مواقف الأطراف. وبحسب المصادر الجلسة لم تسجل أي تقدم، غالبية الأطراف أبلغت الرئيس بري أنها ستتقدم بترشيحاتها وفق قانون الستين قبل يوم السبت المقبل. قوى 14 أذار بدأ أنها غير متفاهمة على موقف موحد. الحزب الاشتراكي انتقل من دعم خيار التصويت الذي عبر عنه قبل أيام إلى خيار التمسك بالتوافق وأنه فقط ضد الفراغ ولا يمانع فكرة التمديد لسنتين. الكتائب مع التصويت على قانون الانتخاب مهما كان. المستقبل لم يطرح أي جديد وأكد أنه لا يوافق على تمديد لأكثر من 5 أشهر. التيار الوطني الحر ضد التمديد والستين عراس السطح، وأمام هذا التناقض والتباعد الكبير في المواقف والإصرار على الاستمرار بسياسة تقطيع الوقت أصر الرئيس بري على أن تترك الاجتماعات مفتوحة رافضا نعي لجنة التواصل التي ولدت قبل حوالي 8 أشهر، مؤكدا أنه سيقوم باتصالات مع القوى السياسية قبل تحديد الموعد المقبل لاجتماع اللجنة الأخير والذي سيكون قبل تاريخ 31 أيار. اتصالات تفيد المعلومات بأنها ستتمحور على صيغة ومدة التمديد للمجلس النيابي.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعتبر أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان وإجراء الانتخابات في مواعيدها يساهم بترسيخ الاستقرار الداخلي في شتى المجالات. أوباما وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أشاد بالسياسة التي يتبعها لبنان بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ولا سيما سوريا انطلاقا من إعلان بعبدة. من جهته عول سليمان على مساعدة الولايات المتحدة في موضوع النازحين ولفت إلى أهمية استمرار المساعدات العسكرية المقررة للجيش اللبناني.
رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط أكد أنه لا زال على موقفه الذي اتخذه عام 2011 بإعطاء الأولوية للاستقرار.
رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط أن القوى السياسية قاطبة قطعت مبدأ الحوار واستولدت الشروط ورفعت الشعارات الفارغة في معرض تبريرها لهذه القطيعة. جملاط وفي تصريحه الأسبوعي لجريدة الأنباء قال أن هذه القوى قد غرقت في عروض مسرحية فولكلورية، فنجح قانون الانتخاب بجمع ما عجز المنطق والعقلانية عن جمعه. رئيس جبهة النضال دعا إلى تأليف حكومة وحدة وطنية أو مصلحة وطنية جديدة على قاعدة عدم استقواء فريق سياسي على آخر وإعطاء حيز مقبول للفريق الوسطي، مشيرا إلى أن الحزب الاشتراكي وضع العام 2011 الاستقرار كأولوية وهو لا يزال على موقفه، وقال كأنه مطلوب إدخالنا في ملهات وأوهام الانتصار التي يقوم بها فريق يدعي الممانعة وتتحكم فيه نظرية التآمر الأبدية. واعتبر جملاط أنه لا مناص من الحوار بين اللبنانيين في كل الملفات الخلافية، ومن بينها مسألة سلاح المقاومة الذي يبقى الهدف الرئيسي منه الدفاع عن لبنان فقط، وقال إن أي تفكير في استخدام السلاح في الداخل لن يكون إلا مغامرة مستحيلة. جملاط رأى أن ظهور من يطلق عليهم تسمية التكفيريين أو الإرهابيين كان نتيجة التخاذل الدولي والصراع على سوريا والامتناع عن دعم المعارضة. أضاف أن الولايات المتحدة تبتعد تدريجيا عن المنطقة بموازاة لا مبالاة غربية عامة لمصير المنطقة برمتها التي من المرجح أن تغرق في حروب مذهبية وطائفية ما لم يتدارك الموقف من قبل العقلاء، ومن غير المستبعد أن يؤدي ذلك إلى زوال الحدود التي رسمتها اتفاقية سايس بيكو والتي قد يندم البعض على سقوطها.
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل مدد مهلة قبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية حتى يوم الاثنين الواقع في 27 من الشهر الجاري. شربل أعلن في بيان له أن تمديد المهلة جاء لمصادفة يومي السبت 25 من أيار عطلة وطنية ويوم الأحد 26 منه عطلة رسمية. وانتهى اليوم الأول من مهلة تقديم الترشيحات النيابية في وزارة الداخلية إلى عدم ترشح أي شخصية سياسية بارزة.
انتهى اليوم الأول من الجولة الثانية لتقديم الترشيحات في وزارة الداخلية بترشح 5 مواطنين من خارج الطبقة السياسية التي غابت كل وجوهها عن الوزارة بانتظار مخاض لجنة التواصل في عين التيني.
إذا نحن بدنا نكون عن جد دولة قانون، وعن جد نحن بدنا نكون بدولة عم تحترم القانون، من المفروض مجرد ما يصير في دعوة للهيئة الناخبة يكون دغري في مرشحين ومرشحات عم بيروحوا يقدموا طلبات ترشيحهم.
وزير الداخلية والبلديات أعلن في مذكرة له فتح باب الترشح إلى يوم السبت المقبل في 25 من الجاري، ملمحا إلى تمديد الدوام الرسمي لاستيعاب حركة متوقعة للمرشحين باتجاه الوزارة عملا بما تفرضه المهلة المتبقية للترشح للانتخابات التي حددها شربل في 16 من حزيران المقبل، وبناء لحفظ حق الترشح وضمان حصول الانتخابات وعدم الوقوع في فخ التزكية كما قالت مصادر سياسية مواكبة لقناة المنطقة. وقال وزير الداخلية إنه يعمل ليلا ونهارا للوصول إلى انتخابات في حال تعثر التمديد لمجلس النواب أو التوصل إلى قانون انتخابي جديد لكي لا يكون هناك فراغ. ومع انتهاء الدوام الرسمي ليوم الاثنين وصل العدد الإجمالي للمرشحين إلى 111 مرشحا، بينهم نواب جبهة النضال الوطني وعدد كبير من المنفردين والمستقلين. ولفت حضور النائب السابق فيصل الداود في الوزارة وإعلانه أنه سيقدم أوراق ترشحه يوم الثلاثاء. ومن بين المرشحين من تقدم للانتخابات 5 مرات على التوالي عن أحد مقاعد بيروت كهذا المواطن الذي حضر إلى وزارة الداخلية للتأكد من حصول الانتخابات قبل أن يغامر بتقديم ترشحه السادس.
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن لا طريقة لتشكيل الحكومة إلا عبر تمثيل الكتل النيابية تمثيلا عادلا. وخلال حفل تأبيني في بلدة رشكناناي قال الموسوي إن ما يعطل الوصول إلى التوافق هو أن الفريق الآخر يصر على قانون انتخابي تقرر نتائجه سلفا.
لكن ما عطل الوصول إلى التوافق وما يعطله إلى الآن أن ثمة فريقا والفريق الآخر يصر على قانون انتخابي يتقرر نتائجه النيابية سلفا من قبل قول الانتخابات النيابية، أن الانتخابات على أساس قانون غير عادل تفضي إلى نتائج غير عادلة.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي اعتبر أن فريق 14 من أذار يريد قانونا انتخابيا على مقاسه. الساحلي وخلال احتفال بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في معهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لفت إلى أن الفريق الآخر يريد الحصول على الأكثرية النيابية من أجل العودة إلى الهيمنة والاستئثار.
ما الذي قبل بكل الاقتراحات وناقش كل الاقتراحات ومن الذي رفض كل الاقتراحات إلا اقتراحه هو، إلا القانون اللي بوصله للأكثرية؟ وهذا أمر ليس وطني. اليوم المسؤول عن أي أمر سيحصل إن كان تمديد أو عودة إلى قانون 60 هو فريق 14 أذار.
رئيس حزب الكتائب أمين الجميل شدد على ضرورة التوصل إلى توافق بشأن قانون الانتخاب رغم انقضاء المهل. موقف جاء بعد لقائه أمير قطر حمد بن خليفة الثاني في الدوحة، حيث جرى عرض لآخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. من جهته تمنى أمير قطر أن يحصل توافق لبناني داخلي بما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان. شيع حزب الله وجمهور المقاومة 5 شهداء قضوا خلال تأديتهم لواجبهم الجهادي.
شيع حزب الله وأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت الشهيد المجاهد والأسير المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي فادي الجزار في موكب مهيب بمشاركة حشد من الفاعليات السياسية والاجتماعية ولفيف من العلماء، ووري الشهيد في ثرى روضة الشهيدين. وفي البقاع شيع حزب الله وأهالي بلدة شعث الشهيدين الأخوين علي ورضوان العطار في موكب حاشد شارك فيه رئيس الهيئة الشرعية لحزب الله الشيخ محمد يزبك ورئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد وحشد من الفاعليات السياسية والاجتماعية. وانطلق موكب التشيع من حسينية البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث صلي على جثمانيهما الطاهرين قبل أن يواريا في الثرى. وفي بلدة اللبوي شيع حزب الله وأهالي البلدة الشهيد المجاهد محمد رباح، وتقدم المشيعين الشيخ محمد يزبك والسيد إبراهيم أمين السيد وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة. موكب التشيع انطلق من دارة والد الشهيد وجاب الطريق الرئيس وصولا إلى جبانة البلدة، حيث صلي على جثمانه الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. وفي الجنوب شيع حزب الله وأهالي بلدة شحور الشهيد المجاهد محمد سلمان خليل بمشاركة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح ومسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله السيد أحمد صفي الدين. موكب التشيع جاب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بالمضي على درب الشهيد، ومن ثم صلي على جثمانه الطاهر قبل أن يوارى في الثرى.
أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام السفير الصيني في لبنان في دارته في المصيبي، وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور كلا من سفيري فرنسا باتريس باولي والأرجنتين خوسيه ماكسويل. ترأس وزير العمل في حكومة تصريف العمل سليم جريصاتي اجتماعا تشاوريا دوليا حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وخلال الاجتماع شدد جريصاتي على أولوية إنجاز هذا المشروع بما يتلائم مع تطلعات اللبنانيين إلى شيخوخة كريمة وتغطية صحية شاملة. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سفيرة اليونان في لبنان، ثم وفد من اتحاد بلديات وسط وساحل القيطة في عكار قدم له درعا تذكاريا لجهوده في حفظ أمن المواطن والوطن. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الشيخ علي النجفي ممثل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، وجرى استعراض أوضاع المسلمين في المنطقة. نظمت الجامعة اللبنانية الكندية في عين طورة محاضرة بعنوان التطور العلمي في إيران، ألقاها السفير الإيراني في لبنان غضنفر فاروقن عبادي، الذي أكد أن الإنجازات العلمية وضعت إيران في مصاف الدول المتقدمة رغم الحصار الدولي ومحاولات عزلها. عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن لقاء موسعا مع مزارعي الجنوب في مدينة صور، وتخلله استعراض لما أنجز في قطاعي الحمضيات والموز. أطلق رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد فعاليات المدينة الثقافية الثالثة في بلدة الخيارة في البقاع الغربي لمناسبة الذكرى 35 لانطلاق مؤسسة الغد الأفضل. نظم مركز الإمام الخميني الثقافي في النبطي لقاء حواريا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، شارك فيه النائب السابق ناصر قنديل الذي تحدث عن مرتكزات الانتصار وتأثيراته على الشرق الأوسط. استقبل أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان رئيس هيئة تكريم المناضلين والشهداء العرب باسم سنان، الذي اعتبر أن سوريا تتعرض لمؤامرة كونية. زار مفتي صيدا وأقديتها المقال الشيخ سليم سوسان رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، الذي استنكر ما صدر عن مفتي الجمهورية وأيد بقاء الشيخ سوسان في منصبه كمفتي.
نشرتنا مستمرة، تتابعون فيها بعد الفاصل تونس والصراع المتجدد. أهلا بكم من جديد. في العراق سقط 12 شهيدا وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة بعد ظهر اليوم قرب سوق شعبي في منطقة الشعب شمال بغداد، وبين الضحايا نساء وأطفال. جاء ذلك بعد تفجيرات في بغداد والبصرة أدت إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 130 بجروح في سلسلة تفجيرات بسيارات ملغمة في العاصمة بغداد ومدينة البصرة. وفي محافظة صلاح الدين استشهد 6 زوار إيرانيين وعراقيان وأصيب 18 آخرون بهجوم استهدف حافلتهم في منطقة تكريت، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة العراقية. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أعلن أن الحكومة بصدد إجراء تغييرات في مواقع لمسؤولين عن الأمن في البلاد وفي الخطط الأمنية. وفي مؤتمر صحفي عقده في بغداد اعتبر المالكي أن العنف الأخير في البلاد سببه الفتنة الطائفية المرتبطة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق أدخلها المفسدون من الطائفيين.
لدينا خطط أمنية وتغييرات في مواقع المسؤولية لمواجهة احتمالات التصعيد المتبنات داخليا من بعض السياسيين أو خارجيا من بعض الدول الإقليمية التي لا تريد الاستقرار في العراق، ولكني من خلال هذا اللقاء أطمئن الشعب العراقي بإذن الله أنهم لن يتمكنوا من إعادة أجواء الحرب الطائفية، ولن نستجيب لهم ولن يستجيب لهم الشعب العراقي، ولكن أقول لهم ارفعوا أصواتكم بالرفض والشجب والاستنكار. وسبق وأن وجهت خطابا حذرت فيه وقلت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اليوم أصبحت الحاجة أكثر إلى التناخي والتعاون لمواجهة هذه الفتنة، ونحن قادرون عليها، وبإذن الله لن يتمكن أعداء الشعب العراقي من تحقيق مآربهم الخبيثة.
أنتجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منظومة جديدة من الرادارات المتطورة، ويعكف المسؤولون الإيرانيون على زيادة فعالية هذه الرادارات من أجل الدخول في عالم تصدير المنظومات الدفاعية إلى من يرغب من دول العالم.
حرس 9 منظومة دفاع جوية إيرانية محلية الصنع قادرة على إصابة أجسام طائرة على ارتفاعات منخفضة، وتتمتع بسرعة التجهيز وتحديد الأهداف بشكل تلقائي، ومتصلة بشبكة الدفاع الجوي على امتداد البلاد.
تفاوت این با
ما يميز هذه المنظومة عن سابقتها أنها فعالة جدا على المستويات المنخفضة ولها استخدامات متعددة وتعمل بشكل سريع ولا يمكن للأجسام الطائرة التشويش عليها وطبيعة عمل هذه المنظومة أفضل من سابقاتها.
تطوير منظومات الدفاع الجوي تدخل في صلب جهود وزارة الدفاع الإيرانية من بينها تطوير منظومات دفاعية متوسطة وبعيدة المدى بالاعتماد على شبكات رادارات محلية الصنع قادرة على تحديد أجسام طائرة قبل اختراقها الأجواء الإيرانية.
إن قدراتنا الدفاعية تطورت على نحو كبير وأصبحنا بفضلها من الدول المصدرة لمنظومات الرادارات وسنصبح في السنوات المقبلة من مصدري المنظومات الدفاعية الجوية المتطورة.
الجمهورية الإسلامية تسعى إلى رفع قدراتها الدفاعية الجوية تحسبا لأي مغامرة عسكرية قد تطال منشآتها الحيوية وخاصة بعد تراجع روسيا عن تسليمها منظومة S-300 المتطورة بضغط أمريكي إسرائيلي لتعكف على تصنيع منظومات مشابهة قادرة على تغطية المساحات الحيوية في البلاد. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
قال زعيم حركة أنصار الشريعة السلفية التونسية أبو عياض إن أنصاره لن يهزموا رغم مطاردة قيادات الحركة. كلام أبو عياض جاء في تسجيل صوتي بث ليلة الأحد على الإنترنت قبل المؤتمر الذي كان مقررا في القيروان.
أنكم أثبتتم للعالم الأجمع أن دعوتكم لا تهزم أبدا أمام جحافل المعادين والمخذلين والحاقدين، وإني لأحمد إليكم الله أن أنصار الشريعة لم تتعطل طموحاتها ولم تتوقف دعوتها رغم مطاردة قيادتها.
أخبار الرياضة مع طلال نصر الله. تفضل طلال.
شكرا كوثر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله. سينطلق في بكين يوم الثلاثاء سباق التحدي الدولي لألعاب القوى بالملعب الأولمبي وبمشاركة أسماء عالمية، كالحدث يعتبر الحدث بمثابة حدث تجريبي قبل البطولة العالمية في العام 2015 في بكين، كما ستشهد العاصمة الصينية حدثا مشابها في العام 2014، ويعتبر سباق التحدي أكبر حدث في ألعاب القوى في بكين منذ أولمبياد 2008. الأمريكي جاستن جاتلين واحد من الأسماء اللامعة التي يزخر بها سباق الثلاثاء. سباق التحدي في بكين سيعرف أيضا مشاركة مكثفة للنجوم الصينيين مثل نجم الوثب الطويل لي جينجي الذي فاز بذهبية الدوري الماسي في شنغهاي قبل يومين. أيضا عالميا هيمن المصنف الخامس الإسباني رافائيل نادال على فعاليات لقائه بالمصنف الثالث عالميا السويسري روجر فيدرر في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، فقد فاز باللقاء بسهولة وبواقع 6-1 و6-3. نادال تغلب 19 مرة على فيدرر مقابل 10 مرات فقط للسويسري، وجاءت 14 من انتصارات نادال على ملعب ترابي شبيه للملعب الذي أقيمت عليه بطولة إيطاليا في روما. وأكد نادال أنه استعاد قوته الكاملة بعد الإصابة وأرسل رسالة قوية إلى الجميع بأنه قادم للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل. إلى كرة المضرب أو كرة القدم، حيث انتصر فريق بورتو على باكوس دي فيريرا بهدفين دون مقابل ليحقق نصره الثالث على التوالي بدوري البرتغال الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد إنهائه الموسم دون هزيمة واحدة. صاحب الأرض أهدى فريق بورتو فرصة التقدم في منتصف الشوط الأول، واستغل كابتن بورتو لوتشو غونزاليس ضربة الجزاء ليسجل هدف السبق للفريق الزائر، وساهم لوتشو غونزاليس الأرجنتيني في الهدف الثاني عندما أرسل تمريرة إلى جاكسون مارتينيز مسجلا ثاني أهداف بورتو، وقد انتهى اللقاء بانتصار بورتو بهدفين دون مقابل ليحقق الفريق لقب الدوري التاسع في 11 موسما، وقد سجل 24 نصرا من 30 مباراة وتعادل في 6 مباريات. أخيرا، اختتمت فعاليات طواف أميغن كاليفورنيا للدراجات الهوائية بالمرحلة الثامنة التي تواصلت بين مدينتي سان فرانسيسكو وسانتا روزا. بدأت المرحلة الأخيرة بعبور المشاركين جسر جولدن جيت الشهير في سان فرانسيسكو، وقد فاز الدراج بيتر ساغان بالمرحلة الأخيرة في 3 ساعات و4 دقائق و7 ثواني، فيما حل دانيال شورن ثانيا وتايلر فارر ثالثا، وقد مضى الأمريكي تيجاي فان جاردرن ليفوز بلقب الترتيب العام للطواف أمام الأسترالي مايكل روجرز الذي حل ثانيا، والكولومبي جاني أزيفيدو الذي حل بالمرتبة الثالثة. لمزيد من الأخبار والتواصل بإمكانكم مشاهدين زيارة موقع المنار الرياضي على شبكة الانترنت. شكرا لجميع المشاهدين، عودة إليك كوثر.
شكرا طلال، يعطيك العافية. وإلى أخبار الجو وأحواله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس ربيعي مستقر يسيطر حاليا على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 14 و18 درجة 9 بالأرز، ومن 10 إلى 16 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كم بالساعة، محل بحر معتدل ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدا مع جوية 25 درجة، 27 في النبطية، جزين 25 مع طقس مشمس إلى قليل الغيوم، 23 في رشاية العاصي بيروت 28، بعلبك 28 درجة أيضا، 23 في بشري، ونختم مع الهرمل 27 درجة وطقس مشمس إلى قليل الغيوم. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، أدناها 18 وأقصاها إلى 28 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو مع بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهار الخميس إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وقبل ختام النشرة إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. معركة القصير مستمرة والمنار تجول في أحيائها المستعادة. عين إسرائيل على القصير وتفضل أيا كان إلا الأسد. شهيد وجرحى من الجيش برصاص المسلحين في التباني. لجنة التواصل النيابية لا نتيجة لكن التواصل مستمر. تمديد مهلة تقديم الترشيحات وإقبال خجول اليوم. أهالي مختطفي أعزاز يحتجزون موظفي المركز الثقافي التركي. المالكي يجري تغييرات أمنية بعد سلسلة تفجيرات في العراق. رادارات إيرانية متطورة تدخل عالم التصدير إلى الخارج. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا على شبكات الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.